الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من يخاف ربه ويرجوه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين وازروه وناصروه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، إنني أحييكم بتحية الإسلام، وأبارك لكم في بلوغ شهر الصيام والقيام، وأسأل الله سبحانه أن يجعله مستهلا علينا وعليكم الأمن والإيمان والتوفيق لصالح الأعمال. إن شهر رمضان موسم عظيم، وشهر شريف كريم، وغرة الزمان، ومتجر أهل الإيمان، خصه الله بإنزال القرآن، وأوجب فيه على المؤمنين الصيام، وجعل صومه أحد أركان الإسلام الذي ما تم دين إلا به ولا استقام، فمن جحد وجوبه فإنه كافر بإجماع علماء الإسلام. قال ابن عباس: حبر الأمة ترجمان القرآن، ثلاث استسالهن الإسلام، الشهادتان والصلاة والصيام، من ترك واحدة منهن عمدا من غير عذر كان بها كافرا حلال الدم والمال. استهل هذا الشهر المبارك ففرح به المؤمنون، وكره الزنادقة الملحدون، فالمؤمنون لا يزالون في رمضان في صلاة وصيام ودعاء واستغفار وتلاوة قرآن وبسط يد بالصدقة والصلة والإحسان، فهم في نهاره صائمون صابرون، وفي ليله قائمون شاكرون، أولئك هم المؤمنون. أما المنافقون فإنهم يستحلون فيه الإفطار، وتمد لهم فيه المواعيد بالنهار، قد جمعوا بين ضلال مع إصرار، وكفر مع استكبار، لا ندم يعقبه ولا استغفار، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، دلهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وقد أقسم رسول الله، وقسمه حق وصدق، أنه ما مر بالمسلمين شهر خير لهم من رمضان يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطيئة ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تلاوسكم الخيرات وتسابقكم إلى الصلاة والأعمال الصالحات، وبسط أيديكم بالصدقات فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن المحروم من حرم فيه رحمة الله عز وجل. والصوم هو عبادة دينية ورياضة بدنية وتأديب للشهوات الإنسانية، لتتعود الصبر على طاعة الله ثم الصبر عما حرم الله. وكان رسول الله يبشر أصحابه بقدومه ويقول: إنه قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر كتب الله عليكم صيامه، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولأجل هذه الفضائل جرى تبادل التهاني بين المؤمنين في دخوله، بحيث يهنئ بعضهم بعضا ببلوغه، لأن بلوغه نعمة عظيمة ومنحة جسيمة في حق من أطاع الله واتقاه، إذ لا أفضل من مسلم يعمر في الإسلام للتزود من الصلاة والصيام وصالح الأعمال، والموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم، ويتمنون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا أعمالا صالحة. يقول المفرط منهم: رب ارجعون لأني أعمل صالحا فيما تركت فلا يجابون إلى ما سألوا قد حيل بينهم وبين العمل وغلقت منهم الرهون فهم يتمنون العمل ولا يقدرون عليه وأنتم تقدرون على العمل ولا تعملون. والدنيا مزرعة الآخرة تزرع فيها الأعمال الصالحة، من خرج منها فقيرا من الحسنات والأعمال الصالحات ورد على الآخرة فقيرا وساءت له مصيرا. وفي رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وذلك بسبب توسع الناس في العبادات وتنافسهم في الأعمال الصالحات التي من جملتها الإكثار من الصلوات والصدقات وصلة القرابات والإحسان والمساكين والأيتام والحاجات، ثم الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن وتكثير أيد المفطرين من الصوام على الطعام. وهذه الخلال جدير بأن يفتح لفاعلها أبواب الجنان وتغلق عنه أبواب النيران، وأن يتسع بسببها الرزق في رمضان. وقد كان رسول الله أجود الناس في سائر أفعال الخيرات، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فيتضاعف وجوده بالعطاء والصدقة والإحسان وتلاوة القرآن قدرا زائدا على سائر الزمان، لأن الله سبحانه يختص برحمته من يشاء فيفضل إنسانا على إنسان ومكانا على مكان وزمانا على زمان. وقد خص الله بالتفضيل شهر رمضان على سائر شهور العام، فهو شهر جد واجتهاد ومزرعة للعباد وتطهير القلوب من الفساد وقمع لشوات الشره والعناد، فمن زرع فيه خيرا حمد عاقبة أمره وقت الحصاد. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا بالوجوب واحتسابا للثواب بأن يصومه فرحا بصيامه غير مستثقلا لصيامه ولا مستطيعا لأيامه. وهذا التكفير إنما يراد به صغائر الذنوب في قول الجمهور، أما كبائر الذنوب مثل الربا والزنا وشرب الخمر وقتل النفس وأكل أموال الناس فهذه لا يكفرها الصيام ولا الصلاة ولا الحج، وإنما تكفر بالتوبة بشرطها ورد المظالم إلى أهلها. لهذا يجب على المسلم أن يصون صومه عن كل ما يفسده أو ينقص ثوابه، لكون الصيام قربان تقرب له إلى الله، يدع الصائم شهوته من مطعومه ومشروبه لقصد رضا ربه ومحبوبه. والله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. ثم إن الصيام شعار وعنوان للمؤمنين يمتازون به عن القوم الكافرين، فهو بمثابة الفرقان بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، كما إنه محك التمحيص للأمانة وصحة الإيمان. فلو ضرب المسلم على أن يستبيح الفطر لما استباح الفطر أبدا، لأن دينه ينهاه عن إحباط أعماله وإبطال صيامه. ونحمد الله أن هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إنه ليس الصيام عن مجرد الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام عن اللغو والرفث وعن السب والشتم والغيبة والنميمة واللعن وغير ذلك من الآثام ورديء الكلام. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن السب واللعن والغيبة ودعاء الناس وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ولهذا ينبغي للإنسان إذا سابه أحد أو شاتمه أحد وجب أن يلجم نفسه بلجام التقوى وأن يتمسك من الورع بالعروة الوثقى وليقل لخصمه إني صائم إني صائم كبحا لنفسه عن التشفي والانتقام وردا لخصمه عن الجريان في هذا الميدان. ومن كان الصوم له جنة في الدنيا عن الأجرام والآثام كان له جنة عن النار لأن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. ومن أحكام الصيام الفقهية أنه يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل ويؤمر به الصبي إلى طاقة بالتمرين على العبادة وقد رخص لكبير السن من رجل وامرأة الذي يشق عليهما الصيام فوق المشقة المعتادة بأن يفطرا ويطعم كل واحد منهما عن كل يوم مسكينا. أما مختل الشعور وعديم المعرفة فإنه لا صيام عليه ولا إطعام لكونه مرفوعا عنه القلب. أما المريض الذي يزيد الصوم في مرضه أو يؤخر من برعه فإنه يفطر مع العزم على القضاء لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أما إذا كان مرضه مزمنا أي ملازما له كمرض السل أو القرحة داخل البطن ويقول الأطباء إن الصوم يزيد في مرضه أو يؤخر من برعه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وقدروا الإطعام بمد من الطعام وإن أطعم المسكين من طعامه أكلة تامة فقد أدى الواجب. والمسافر من يجوز له أن يفطر ليتقوى بفطره على سفره مع العزم بشرط أن ينوي بعزمه على قضاء ما أفطره من عدة أيام أخر. لكن إذا أراد أن يصوم فلا جناح عليه والأفضل في حق من يخاف على عدم القدرة على القضاء أنه يستمر في صومه. قال أنس خرجنا مع رسول الله فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقد سأل حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح في ذلك؟ فقال رسول الله هي رخصة من الله من أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ومن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. وإن استيقظ بعد طلوع الفجر فأكل وشرب ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر طالع فصومه صحيح ولا قضاء عليه أشبه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. ومن استيقظ آخر الليل وعليه جنابه ويخشى إن اشتغل بالغسل أن يطلع عليه الفجر ويفوته السحور فإنه يجوز له أن يتسحر ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي فعل ذلك للتشريع. ومن غلبه القيء فخرج بغير اختياره فصيامه صحيح. ويجوز للصائم أن يستاك أول النهار وآخره لما في البخاري عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا عد ولا أحصي يستاك وهو صائم لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومثله وبمعنى غسل الأسنان بالمعجون فإنه يجوز، وليحذر من دخوله إلى جوفه. ومثله شم الطيب ومسه فإنه جائز ولا يجرح صومه. ومن احتاج إلى ضرب إبرة الطبيب في ظهره أو في فخذه فإنه يجوز له ذلك، وصيامه صحيح، لأن الصحابة كانوا يضعون الأدوية في الجروح والشجاج ولا يرونها مفطرة لصومهم. قاله شيخ الإسلام: وبمعنى ذلك الإبرة، والمرأة إذا انقطع عنها دم الحيض بالليل ورأت مارة النقاء فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وإلا بعد طلوع الشمس. وصيامها صحيح لأنه لا يشترط للصوم الطهارة من الحيض أو النفاس، وإنما يشترط لصحته انقطاع دم الحيض والنفاس، ولا يلزمها أن تنقض شعر رأسها عند غسلها، بل يكفيها أن تروي أصوله بالماء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذلك النفساء متى انقطع عنها دم النفاس بعد 10 أيام من الولادة أو بعد 20 يوما فإنه يجب عليها المبادرة بالاغتسال للصوم والصلاة من حين ينقطع عنها الدم، لاعتبار أنها طاهرة من الطاهرات. وأما ما يفعله بعض النساء من كون إحداهن ينقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس ثم تنكث اليوم واليومين لا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم، وفي كلها تقول: أخشى أن يعاودني الدم، فإن هذا خطأ وتفريط منها في عبادة ربها. فمن الواجب على المسلمة أن تبادر إلى الاغتسال من حين ينقطع عنها الدم ثم تصوم وتصلي، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما المرأة من نساء البوادي متى انقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس وليس عندها ماء تغتسل به، فإنها تضرب التراب بيديها وتمسح به الوجه واليدين، تنوي بذلك الطهارة عن الحدث أي عن الحيض أو عن النفاس، فتعتبر طاهرة، ثم تصوم وتصلي وتمس المصحف وتقرأ القرآن وتفعل كل ما يفعله النساء الطاهرات من الجنابة وغيرها إلى أن تجد الماء فتغتسل به. ومثله المرأة من أهل الحرم متى انقطع الماء عن بيتها بالليل ولم تجد ماء تغتسل به عن حيضها أو عن نفاسها أو عن جنابتها، فإنها تضرب التراب بيديها تنوي بذلك ارتفاع الحدث عنها، وتصلي وتصوم حتى تجد الماء فتغتسل به، لاعتبارها أنها آدمة للماء، وقد جعل الله التراب بدل الماء عند موجبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم والمسلمة، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته أن يغتسل به. وإذا رأت المرأة شيئا بعد الغسل من الصفرة أو الكدرة فإنها لا تبالي بذلك، بل تمضي في صومها وصلاتها، لما روى البخاري عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا، ومتى صامت المرأة ثم أفطرت بعد غروب الشمس ورأت بعدما أفطرت شيئا من الدم من دم الحيض ولم تدري هل حدث عليها قبل غروب الشمس أو بعدها، فإن صيامها ذلك اليوم صحيح ولا قضاء عليها، لأن الشك لا يرفع اليقين، والأصل الطهارة، والدم الخارج من الحامل ليس بحيض بل هو دم فساد يشبه دم الرعاف فلا تترك له من أجله الصوم ولا الصلاة، بل تصلي وصومها صحيح في ظاهر المذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير في الأفق، إن بلالا يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم ويرد غائبكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان أعمى لا يؤذن حتى يقال لأصبحت أصبح. وقال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم شاء أم أبى. والله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أسأل الله سبحانه أن يؤمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.